نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 22 في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد بقي لنا في الباب 26 حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الباب 26 والذي قبله أبواب في نفقة المرأة والخادم والعبد من مال زوجها وسيده وسيده على الترتيب. وقد عرفنا أنه لا بد من الإذن في ذلك، إما أن يكون إذنا صريحا أو دلالة أو عرفيا. قال: حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النيسابوري الزاهد ثقة حافظ عابد، قال: حدثنا عبد الرزاق أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف مشهور، عمي في آخره فتغير، قال: حدثنا معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل، عن همام بن منبه أبو عقبة الصنعاني ثقة، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة. عرفنا أن هذه صحيفة همام، جملة من الأحاديث كانت عنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، فكان يسوقها مساقا واحدا، فعند الرواية منها الإمام مسلم رحمه الله يقول: فذكر أحاديث منها، وأما البخاري فيبدأ بأول حديث فيها وهو حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم يذكر الحديث الذي اختاره للباب. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر القائل فذكر هو معمر، والذاكر هو همام، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله، شوف، وقال هذا معطوف على أحاديث قبله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. في صفحة 505: لا تصوم المرأة، فتكون لنا هي لا تصوم، لا ناهية، فالفعل يزن بالسكون وحرك لالتقاء الساكنين، لا تصوم المرأة، فهذا على النهي. وعند البخاري، نعم، أو عند غير مسلم على الخبر لا تصوم المرأة فتكون لا نافية، وإذا كانت نافية فيكون الكلام خبريا لا طلبيا، لكنه خبر يراد به النهي، والخبر الذي يراد به النهي أبلغ من النهي. وعند البخاري لا يحل للمرأة أن تصوم، وهذا صريح في التحريم، لا يحل للمرأة أن تصوم وبعلها شاهد. وهذا محمول على حالة معينة أيها الإخوة، محمول على حالة أنها تصوم وبعلها شاهد دون أن تستأذنه، وإذا طلبها تمتنع منه بحجة أنها صائمة، لكن إذا قالت مثلا أصوم وإذا احتاجني أفسد صومي، فهل هذا يجوز لها أم أنها لا بد أن تستأذن؟ كثير من النساء يفعلن هذا، تقول بصوم وإن احتاجني أفسد الصوم، أو تحتمل تقول أصوم وربما لا يحتاجني، فتأتي في آخر النهار فيجدها تفطر فهي صامت بدون إذنه، فهل هذا الصيام مقبول أم ماذا؟ المهم أيها الإخوة، نحن إذا نظرنا إلى علة الحكم فيمكن أن نعرف أحكام كل حالة من هذه الحالات، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه لا يحل لها أن تصوم صوما يترتب عليه أنه لا يأخذ حاجته منها، هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يعني حسما لهذا الباب ينبغي على المرأة أن تستأذن. نعم، حتى قال بعضهم يعني هي تصوم وإن احتاجها يعني يفسد صومها، وأجيب عن هذا بأن المسلم يعني يتحرج أن يبطل عبادة، فتكون له الحاجة إلى زوجته، ومن تحرجه في هذا فيعني لا يأمرها بأن تفطر، فهذا مما ينبغي معرفته. لا تصوم المرأة وبعلها، بعلها يعني زوجها، والبعل يطلق على الزوج ويطلق على السيد، وبهذا يعلم أن السيد لو كانت له أمة يطأها أيضا فلا تصوم إلا بإذنه. إذا عرفنا أن البعل يراد به السيد أيضا، هذا نقله ابن حزم وهو موجود في كتب اللغة أن البعل يطلق أيضا على السيد. لا تصم المرأة وبعلها شاهد، شاهد يعني شاهد يعني ايش؟ بعضهم قال شاهد يعني مقيم ليس مسافرا. طيب يمكن أن يسافر ويرجع في نفس اليوم الآن، فأيضا ننظر إلى علة الحكم، وإنما خرج الحكم على الغالب وبعلها شاهد. فإذا لو كان مسافرا ويمكن أن يأتي خلال النهار فأيضا لا تصوم إلا بإذنه. وعلم من هذا أنه إذا كان غائبا غيابا طويلا فلها أن تصوم بدون إذنه، لأن الحكم أيضا معلل. لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، إلا بإذنه. قال ولا تأذن في بيته، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. هذا القيد وهو شاهد جاء عند مسلم كما ترى، ولم يأتي عند البخاري. ولا تأذن في بيته عند البخاري إلا بإذنه بدون هذا القيد، فهل هذا القيد معتبر؟ بعضهم قال هذا القيد غير معتبر. لا تأذن في بيته إلا بإذنه سواء كان شاهدا أو كان غائبا. وبعضهم قال هذا قيد معتبر. في صفحة 516 قال والحاصل أن القيد بحضور الزوج معتبر، وليس مما خرج مخرج الغالب كما قيل، فيكون المنع من الدخول لئلا يتأذى الزوج بذلك الشخص عند طلب حاجته من زوجته. نعم. فإذا لا تأذن في بيته إلا بإذنه، ربما الذي تأذن له يكون مكروها عند الزوج حتى ولو كان من أقرباء الزوجة. والاحتمال الثاني أنه ربما يحتاجها، فإذا أذنت لهذا المأذون له فيمنعه من قضاء حاجته من زوجته، وبهذا تظهر مناسبة الجملة هذه للجملة التي قبلها. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. قال وما أنفقت من كسبه من غير أمره، وما أنفقت من كسبه من غير أمره يعني من غير إذنه، فإن نصف أجره له. يقول قائل هي إذا أنفقت من غير أمره فهي موزورة لا مأجورة، لا لها نصف ولا غيره. فيقال هذا في الشيء الذي له بال، وأما هذا أنفقت من كسبه من غير أمره هذا في الشيء يعني المتعارف عليه عرفا. والشيخ الأثيوبي يقول حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة يعني له وجه، وحديث عائشة المتقدم له وجه. إذا تأملنا في حديث أبي هريرة وما أنفقت من كسبه من غير أمره، وحديث عائشة المتقدم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، لم يذكر هناك الإذن. فقال: كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيء، يعني كل منهما له أجر كامل. وهنا ماذا؟ وهنا النصف. فيقول حديث أبي هريرة يحمل على ماذا؟ إذا أنفقت من غير أمره، من غير أمره. وأما حديث عائشة فإذا أنفقت بأمره الصريح أو الدلالة أو الإيش أو العرف. فكل حديث له وجه. وبعضهم قال النصف هنا ليس على حقيقته، فإن نصف أجره له، يعني كل واحد منهما له أجر كامل، لأن هذا من باب التعاون على تمام الطاعات. وأما ما ذكره من الفوائد 513، قال: بيان النهي عن صوم المرأة التطوع وزوجها حاضر لئلا يتضرر بذلك. ومنها أن في رواية أبي داود غير رمضان، وهذا معروف، يعني لا تصوم المرأة غير رمضان، في رواية أبي داود جاء غير رمضان، وهذا لا بد من استثنائه. وفي معنى، يعني في معنى صوم رمضان، كل صوم واجب مضيق، يعني لو كان على قضاء رمضان وضاق الوقت فهذا يكون يعني تصومه بغير إذنه، أو نذرت يعني صوما صوم أيام بعينها فهذا أيضا لا تستأذنه. فالمهم أن غير رمضان من الصوم الواجب إن كان مضيقا فلا تستأذنه، وإن كان موسعا فتستأذنه، لأنه يمكنها أن تقضيه في أيام أخرى. وقال ابن حزم: تصوم الفروض كلها أحب أم كره. ولم يفرق ابن حزم بين الموسع والمضيق على طريقته في القول بالظاهر وعدم اعتبار المعاني. قال: ومنها أن هذا الحديث اللي هو لا تصوم إنما هو في ابتداء الصوم، يعني قبل أن تصوم. قالوا: فماذا لو عقد عليها وهي إيش؟ وهي صائمة. قالوا: أما دوامه كما لو نكحها وهي صائمة، فهل له حق في تفطيرها؟ قال: هذه مسألة قل من تعرض لها، وقد ذكرها إبراهيم المروزي من أصحابنا، هذا العراقي يقول، وقال إنه ليس له إجبارها على الإفطار. لماذا؟ لأن حكم الابتداء يختلف عن حكم ليش؟ الدوام. فإذا حكم الابتداء يختلف عن حكم الدوام. قال: ومنها أنه في سنن أبي داود بيان سبب الجملة الأولى: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذن. هذه الجملة لها سبب، وهو الحديث المشهور، حديث صفوان بن المعطل وزوجته، والحديث صحيح، ذكره الشيخ في الصحيحة 395، عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت. يفطرني إذا صمت، هذا يدل على ما ذكرناه من التفصيل. ويفطرني إذا صمت. قال ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وصفوان عنده فسأله عما قالت فذكر الحديث وفيه: وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أفطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. يعني يا سبحان الله سبب الحديث يعين على إيش؟ على فهمه. سبب الحديث يعين على فهمه، فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم لا تصم لا يحل لامرأة، إنما هو محمول على مثل هذا السياق. وأما إذا كانت هناك حالات أخرى غير هذا السياق فلها حكمها. قال ومنها ما قاله النووي في شرح المهذب أن الأمة المستباحة لسيدها في صوم التطوع كالزوجة. وذكر الشيخ هنا في القاموس، قاموس المحيط، عند تعداد ولا تعداد دوما دوما هذا تحتاج ضبط، تبيان، إذا نقيسها على تبيان، تأكد كده شوف فتح التاء ولا بكسرها، عند تعداد معاني البعل قال ورب الشيء ومالكه والزوج. فهذا من معاني الإيش؟ البعل، رب الشيء سيده ومالكه والزوج. قال ومنها بيان النهي عن إذن المرأة بالدخول لأي شخص في بيت زوجها بغير إذنه. وطبعا نحن عرفنا لا تنسى الإذن، إما صريح وإما دلالة وإما عرف. قال ومنها فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالك البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم. وإيش معنى لا يفتات؟ هذه الكلمة لا يفتات عليه، قالوا الافتيات السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر. أنت موظف عليك مدير، تفتات عليه يعني إيش؟ تذهب وتفعل دون استئذانه، هذا هو معنى الافتيات. الافتيات كما يقال الافتيات على ولي الأمر، الافتيات السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر. يقال افتات عليه بأمر كذا، أي فاته به، أي سبقه به. ويقولون فلان لا يفتات عليه، يعني لا يعمل شيء من دون أمره. قال ومنها أنه يحتمل أن يكون المراد الإذن في الدخول عليها أو مطلق دخول البيت. هل المراد يعني لا تأذن في بيته، هل المراد في الدخول عليها هي ولا في دخول البيت؟ والصحيح الثاني لأجل العلة التي ذكرناها، أنه ربما يحتاجها وهو موجود فيكون مانعا لحاجته. قال ومنها تقييد المنع بكون الزوج شاهدا ولا تأذن في بيته وهو شاهد. قلنا أن هذا القيد ليس عند البخاري. قال والأخذ بالإطلاق هنا أولى، يعني لا تأذن في بيته وهو شاهد وهو غائب الإطلاق، فإن غيبته في ذلك كحضوره بل أولى بالمنع. قالوا غيبته أولى بالمنع. قالوا فحينئذ أو حينئذ فذكر القيد في رواية المصنف خرج مخرج الغالب. عندما يقولون خرج مخرج الغالب يعني لا مفهوم له، يعني لا اعتبار له، كما في سائر القيود التي لا تعتبر، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، عند الجمهور أن هذا القيد غير معتبر، وإنما خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها. المهم أن بعضهم قال هذا القيد غير معتبر ونعمل برواية البخاري لأنها مطلقة. قال وقد يقال دوما لا تهمل الاحتمال في الأقوال، لأن قد يكون هذا الذي قيل يكون هو الصواب. قال وقد يقال هذا القيد معمول به، فإنه إذا حضر، إيش عندك؟ صفحة 515. فإنه إذا حضر إيش؟ قال وقد يقال هذا القيد معمول به. يأسر هذه خطأ. فإنه إذا حضر تيسر، تيسر استئذانه. هكذا جاء في المرعاة مجلد السابع صفحة 25 وفتح الباري التاسع 296 والكوكب الوهاج للهرري 1299، بل في صفحة 508، في صفحة 508 قال إيش؟ قال وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه. نعم، فإنه إذا حضر تيسر استئذانه، وإذا غاب تعذر، وقد تدعو الضرورة إلى الدخول عليها، فيباح لها حينئذ ذلك للاحتياج إليه مع عدم الاستئذان لتعذره. ثم نقلها هنا عن القرطبي، قال تخصيص المنع بحضور الزوج يدل على أن ذلك لحق الزوج في زوجته، إذ قد يكون المأذون له في تلك الحال ممن يشوش على الزوج مقصوده وخلوته بها. وعلى هذا تظهر المناسبة بين هذا النهي وبين النهي عن الصوم المتقدم، فهذا معنى لا بأس به. كلما كان القيد معتبرا فاجعله معتبرا، لأن هذا هو الأصل، ولا نقول القيد غير معتبر إلا بدليل واضح. إذن هذا القيد معتبر، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. قال ومنها بيان جواز تصدق المرأة من بيت زوجها من غير أمره الصريح بل بما جرى به العرف، بأن يكون شيئا يسيرا ولا يكون إسرافا ولا تبذيرا. الباب الذي بعده قال باب بالفتح تعداد وتكرار. نعم. قال باب من جمع الصدقة وأعمال الخير، يعني الصدقة ومعها أعمال الخير. وبوب الشيخ اليوتيوبي باب بيان فضل من أنفق شيئين في سبيل الله، وبيان عظم منزلة من اجتمعت فيه خصال من الخير. نعم، لأن بعض الناس وخاصة أصحاب الأموال يعني يعتني بباب الصدقة لأنه يسير عليه، لكن يهمل أبواب الطاعات الأخرى، لا يكاد يصلي نفل، أو أنه يحضر مجلس علم، أو غير ذلك من أبواب الخير. فالمهم يعني يكون المسلم متميزا في إيش؟ في أبواب الطاعات. فإذا تميز في بابين من أبواب الطاعات أو أكثر، فإنه يوم القيامة يتعدد نداؤه. إذا أنت تميزت في باب تنادى منه في الجنة، إذا تميزت في باب واحد ستنادى من باب واحد. فمتى يتعدد نداؤه؟ إذا تعدد تميزه في بابين أو أكثر. فهذا هو معنى هذا الباب وهذا الحديث، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجي. تجد بعض العلماء قال إذا مثلا تصدق بغنم إذن يتصدق بشاتين، إذا مشى في حاجة إنسان يمشي في حاجة إنسانين. ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو التميز في بابين أو أكثر من أبواب الطاعات. ويدل على هذا المعنى تفصيل الحديث وسيأتي إن شاء الله. ذكر في الباب حديثين لأبي هريرة. الحديث الأول أخرجه من طريقين، حميد بن عبد الرحمن وأبو سلمة كلاهما عن أبي هريرة، والحديث الثاني من طريق واحدة. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري ثقة، وحرمل بن يحيى التجيبي، أبو حفص المصري صدوق، واللفظ لأبي الطاهر. مع أن هذا معروف، يعني إذا هو لم يذكر فيحمل على أن اللفظ للأول، لكن أحيانا ينص عليه كما هو أمامنا. ولذلك الذي يقرأ كتب الحديث وكتب السنن يكثر منه الاستدراك على الذين يدرسون المصطلح ولا يقرؤون في كتب السنن. الذين يدرسون المصطلح يعممون تعميمات، وقد تكون هذه التعميمات مخصصة. فيقول مثلا إذا ذكر المصنف حديث عن جماعة من شيوخه، فإذا لم يذكر اللفظ لفلان فيقول للأول، ولا يلزمه أن ينص عليه، أو مثلا ولا ينص عليه، أحيانا ينص هو اللفظ لأبي الطاهر، مع أنه لو لم يقل واللفظ لأبي الطاهر لكان اللفظ لأبي الطاهر، لأنه شيخه الأول. قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو عبد الله المصري ثقة ثبت عابد فقيه، قال أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي ثقة ثبت عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني الإمام، عن حميد بن عبد الرحمن المدني ثقة، عن أبي هريرة حافظ الإسلام. كم يا عبد البر؟ كم؟ 5 7 3 4 ها؟ ولا العكس؟ 5 3 7 4 نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنفق، النفق هنا بمعناها العام، سواء كانت نفقة مالية أم نفقة بدنية. النفق هنا بمعناها العام، من أنفق زوجين الزوج له معان المناسب منها ها هنا الصنف، يعني من أنفق صنفين في سبيل الله، المراد بي في سبيل الله الإخلاص، وليس المراد ها هنا الجهاد. سبيل الله أحيانا يدل على العموم، سبيل الله يعني فعل الطاعة مخلصا، وأحيانا يكون المراد الجهاد. المراد ها هنا العموم، في سبيل الله يعني مخلصا، من أنفق زوجين يعني من عمل طاعتين في سبيل الله. نودي في الجنة، نودي فيها ولا منها، أحيانا في تأتي بمعنى من، والروايات تدل على أن في هنا بمعنى من. نودي في الجنة يعني من الجنة، لأن الخزن على أبواب الجنة تناديه، فهو ينادى قبل إيش؟ قبل دخولها، فليس فيه هنا للظرفية، وإنما هي بمعنى من. نودي من الجنة يعني نودي من خزنة الجنة الذين هم على الأبواب، يا عبد الله، ينادون عليه يقول يا عبد الله، ما أحسن هذا الوصف. فمن كان عبدا لله فإنه ينادى من أبواب الجنة يا عبد الله، كما يقول يعني الشجر في آخر الزمان، الشجر والحجر، يقول يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتله. فعندما يكون عبدا لله فهو ينادى أيضا يا عبد الله ورائي يهودي. فينبغي أن نتأمل في هذه المعاني. يقولون يا عبد الله هذا خير، إيش اللي هو هذا خير؟ اختلفوا فيه. خير هنا هل هي من باب أفعل التفضيل أم أنها مجرد خبر؟ الحافظ ابن حجر يقول قد وهم من جعلها أفعل التفضيل، وهذا الذي وهمه يعني هذا الذي وهم به هو الصحيح، كما قال الإمام النووي من أنفق زوجين يعني من تميز في بابين فإنه ينادى يا عبد الله هذا خير. الخازن الأول يقول له تعال من هنا، والثاني يقول تعال من هنا، يقول هذا خير يعني هذا أحسن لك، تعال من هذا الباب هذا أحسن، وهذا يقول له تعال من هذا الباب هذا أحسن، فيكون خير هنا على بابها أن أفعل التفضيل، لأنه تعدد تميزه في طاعتين، فيتعدد نداؤه ويقال له هذا خير يعني هذا الباب خير لك. والحافظ ابن حجر لما منع التفضيل قال هذا خير يعني هذا الباب فيه خير لك، ليس خيرا من الباب الآخر، وكل خازن من خزنة الجنة يعتقد هذا، فهو ينصحه، الملائكة تحب الصالحين فينصحه يقول لا تعال ادخل من هذا الباب هذا خير لك. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمله، وهذا التفصيل متعين يعني خلاف من قال أقوالا أخرى. قال فمن كان من أهل الصلاة، الصلاة نفقة بدنية، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. متى يكون من أهل الصلاة يا أبا محمد؟ غالب الشراح قالوا من أهل الصلاة يعني في النوافل، لأن الفرائض الناس إيش؟ يستوون فيها، وهذا غير صحيح. كيف الناس يستوون في الفرائض؟ بل تفاوت الناس في الفرائض تفاوت كبير. فمن كان من أهل الصلاة يحسنها فرضها ونفلها، كما يقال من أهل القرآن، فمن كان من أهل الصلاة يعني متميزا فيها دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. في صفحة 521، نعم هذا الذي ذكرناه، القرطبي لما ذكر من أهل الصلاة قال من المكثرين لصلاة التطوع، لأن الواجبات لا بد منها لجميع المسلمين، وقد عرفت ما فيه. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، يعني متميزا في الصدقة. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. طيب هذا كم باب الحين؟ الصلاة، الجهاد، الصدقة، الصيام. يقول قائل هذه يعني أربعة أبواب، وأبواب الجنة إيش؟ أبواب الجنة ثمانية، فما هي الأبواب الأخرى؟ عندك في شرح الإمام النووي ذكرها، والشيخ اليوتيوب ذكرها هنا بدليلها. قالوا باب التوبة، وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وباب الراضين، والباب الأيمن. الباب الأيمن الذي يدخل منه من ليس عليه حساب ولا عذاب. فقالوا هذا تتمة الإيش؟ تتمة الأبواب. وذكر الحافظ ابن حجر يعني أدلة ذلك، وربما تأتينا إن شاء الله. طيب، ثبت عن أبي هريرة بإسناد صحيح، لسه ما خلصنا البحث، هذا رواه أحمد بن أبي شيبة، أن أبا هريرة قال، وهو روى الحديث، قال لكل عامل باب من أبواب الجنة يدعى منه بذلك العمل. فتكون الأبواب كثيرة، يعني لكل عمل باب، فيتعين ماذا؟ يتعين حمل هذه الأبواب على أبواب فرعية غير الأبواب الثمانية الأصلية للجنة. فإذا أبواب الجنة ثمانية، هذه الأبواب الأصلية، وأما هذه أبواب العمل، أبواب الأعمال، هذه أبواب فرعية ومتعددة بتعدد الأعمال. بقي شيء، فإذن عرفنا أن هذه الأبواب أبواب الأعمال متعددة بتعدد الأعمال، وأما الأبواب الأصلية للجنة فهي ثمانية. طيب الآن بقي سؤال، وهو ما رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. يعني يا شيخ الحديث هذا توضأ وقال أشهد، خلصت إيش؟ ها؟ يعني تطهر ظاهرا وباطنا، وهذا خلاصة الدين، خلاصة الدين الطهارة باطنا وظاهرا، باطنا بالتوحيد وظاهرا بالأعمال الصالحات. قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، الأبواب الإيش؟ الأبواب الأصلية، الأبواب الأصلية، يعني إذا حقق الطهارة ظاهرا وباطنا يعني تيسر له دخول الجنة، وتكون الأبواب الثمانية مفتوحة له. هذه الأبواب الإيش؟ هذه الأبواب الأصلية. ثم إذا هو دخل من الأبواب الأصلية، فإن كان متميزا في الأعمال فإنه ينادى يتعدد نداؤه، وفي النهاية يدخل من الباب الذي تميز فيه. قد يكون متميزا مثلا في الصلاة بنسبة معينة، في الصيام بنسبة معينة، في العلم بنسبة معينة، في النهاية هو ينادى من الأبواب التي تميز فيها، لكن يدخل من الباب الذي أكبر تميزه فيه. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، وهذا من حرصه، الصديق هو الحريص على التفرد والتميز في الدين. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ اعرف ضرورة. ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ ها؟ هذا مبتدأ مؤخر مرفوع محلا مجرور لفظا، لأن من هنا زائدة، يعني ما على أحد يدعى من تلك الأبواب ضرورة. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ سبحان الله، هو ما سأل عن بابين ولا ثلاث، وإنما سأل أن ينادى من جميع الأبواب. سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ذكروا من الفوائد العظيمة، قال ابن حبان في صحيحه بعد هذا الحديث، قال أبو حاتم يعني ابن حبان: عسى من الله واجب، وأرجو من النبي صلى الله عليه وسلم حق. فعسى من الله واجب، وأرجو، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو فهي إيش؟ فهي حق. قال في الفتح، قال العلماء: الرجاء من الله تعالى ومن نبيه صلى الله عليه وسلم واقع، ووقع في حديث ابن عباس عند ابن حبان التصريح بالوقوع لأبي بكر، ولفظه قال: أجل وأنت هو يا أبا بكر. قال: أجل وأنت هو يا أبا بكر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأرجو، وهناك قال وأنت هو يا أبا بكر. وأما فوائد الحديث، صفحة 525، قال: بيان فضل من أنفق زوجين من ماله. طبعا هذا على الأقوال التي قيلت. وبيان فضل من جمع خصال الخير، وأن من أكثر من شيء عرف به، وأن أعمال البر لا تفتح في الغالب أو في الأغلب للإنسان الواحد. وأنه قد يفتح في جميعها للقليل من الناس. هذه فائدة مهمة، يعني في الغالب أن الإنسان ما يفتح له في جميع أبواب الخير. وهنا قصة للإمام مالك، أنه كتب أحد العباد كتب إلى مالك ينكر عليه اشتغاله بالعلم، كما قد يحصل من بعض الناس، ينكر عليه اشتغاله بالعلم ويدعوه إلى التفرغ للعبادة. ويدعو إلى التفرغ للإيش؟ للعبادة. لعل هذا يذكر بماذا؟ بقصة الفضيل بن عياض مع من؟ مع عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك كان في باب يجاهد في الثغور، والفضيل بن عياض كان عابد الحرمين، فدعا عبد الله بن المبارك أنه يأتي إلى الحرمين يتعبد، فأرسل إليه عبد الله بن المبارك بأبيات: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، إلى آخر ما ذكر. نعم. فكتب إليه مالك رحمه الله، قال: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة، إلى آخر ما ذكر. ثم قال مالك: فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن، يقول مالك، وما أظن ما أنا فيه، يعني من طلب العلم، بدون ما أنت فيه. صحيح، طالب العلم يعني ليس أدنى من غيره، ليس أدنى من غيره، وإنما إما يساويه وإما أفضل منه. وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. هذا ما كتبه مالك رحمه الله. قال: وفي أن الملائكة يحبون صالح بني آدم ويفرحون بهم، وفي أن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل، وفي أن تمني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب، وفي منقبة عظيمة لأبي بكر حيث اجتمعت له أنواع الخيرات، وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه ما لم يخف عليه فتنة بإعجاب غيره، قال: ومنها أن المهلب الذي يشرح صحيح البخاري وينقل عنه الحافظ أنه قال في هذا الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال. لماذا؟ لأنه قصر في سبيل الله على الجهاد. قد علمنا أن في سبيل الله معناه الإخلاص، فقال المهلب: المجاهد يعطى أجر المصلي والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك. وتعقبه الحافظ ابن حجر بما رواه أحمد عن أبي هريرة قال: لكل عمل باب يدعون بذلك العمل. وهذا يدل على أن المراد بسبيل الله ما هو أعم من الجهاد وغيره من الأعمال الصالحة. قال: حدثني عمرو الناقد أبو عثمان البغدادي ثقة حافظ، والحسن الحلواني، الحسن بن علي، أبو علي الخلال ثقة حافظ له تصنيف، وعبد بن حميد الكسي ثقة حافظ، قالوا: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، أبو يوسف المدني ثقة فاضل، قال: حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبو إسحاق المدني ثقة حجة، عن صالح وهو صالح ابن كيسان المدني ثقة ثبت فقيه، حاو حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري، يعني صالح ومعمر كلاهما عن الزهري بإسناد يونس، يعني يونس عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة بإسناد يونس ومعنى حديثه. شوف دقة الإمام مسلم، قال: ومعنى حديث، يعني المتن يعني بهذا المعنى ليس بلفظه. قال وحدثني محمد بن رافع تقدم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبير ثقة ثبت قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن أبو معين نحو البصري ثقة صاحب كتاب وحدثني محمد بن حاتم محمد بن حاتم السمين البغدادي صدوق فاضل ربما وهم واللفظ له قال حدثنا شبابة ابن سوار المدائن خراسان الأصل ثقة حافظ رمي بالإرجاء قال حدثني شيبان بن عبد الرحمن في الإسناد الأول قال حدثنا شيبان هنا قال حدثني شيبان عن يحيى بن أبي كثير أبو نصر الطائي البصري ثم اليمامي ثقة ثبت يدلس ورسل عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني ثقة ثبت فقيه مكثر أنه سمع أبا هريرة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة هذا هو معنى دعي في الجنة دعاه خزنة الجنة يعني من على أبوابها كل خزنة باب أي فلو هلم فلو فلو هو يعني مرخم أي طبعا دي أداة نداء وفلو منادى منادى مرخم والمنادى المرخم الذي يحذف آخره إذا نادى فاطمة مثلا يقول يا فاطم إما أن يجعله مقصودا بالنداء فيكون مبنى على الضم يا فاطم أو يقول يا فاطمة على أصل فتحة الحرف يعني الحرف الأصل يا فاطمة يا فاطم فكذلك ها هنا أي فلو فهذا على أنه مقصود بالنداء فبني على الضم ويمكن إيش أي فلا لأن أصلها فلان فلان اللام مفتوحة فيقال أي فلا هلم يعني تعال فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليه يعني لا هلاك ولا خسارة وربما تكون هذه الكلمة موجودة في هذه ليست مشهورة عندنا لا توى عليك عندك يا أبو محمد تعرف لا توى عليك نعم ها ما عندكم المهم لا توى عليه يعني لا هلاك ولا خسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم وأما حديث أبي هريرة الثاني قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد ابن يحيى العدني قال حدثنا مروان الفزاري يعني الفزاري ثقة حافظ كان يدلس أسماء الشيوخ مروان بن معاوية عن يزيد وهو ابن كيسان صدوق يخطئ أبو منين الكوفي صدوق يخطئ عن أبي حازم الأشجعي مولى عز وهو الروى عن أبي هريرة وهو ثقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يعني فرد من أفراد الحديث المتقدم ولذلك أبو بكر لما سأل يعني في أحد يدعى من هذه الأبواب كلها فقالوا أرجو أن تكون منهم ودليل هذا الرجاء هو هذا هو هذا الحديث من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا يقول قائل كيف يعني أبو بكر الصديق يعني كان يخفي عمله كيف يقول أنا فإذا الله خير الشيخ اليوتيوب عندك في صفحة 530 قال أنا هنا للتعيين أو نقول أنا هنا للإخبار لا للاعتداد بنفسه. أحيانا الإنسان يقول أنا فقط لمجرد الإخبار، وأحيانا يقول أنا للاعتداد بنفسه التفاخر. فهنا أنا إنما هي لمجرد الخبر لا للاعتداد بنفسه. قال: وقد جاء قوله تعالى قل إنما أنا بشر. أنا بشر، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بشر، هذا إخبار. وأيضا وما أنا من المتكلفين، ولا أنا عابد ما عبدتم، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وفي الأحاديث أنا سيد ولد آدم، أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أول شافع وأول مشفع، أنا محمد وأحمد والماحي، إلى غير ذلك من الأحاديث. قال: فدلت هذه النصوص كلها، نعم، فدلت هذه النصوص كلها على جواز قول القائل أنا، فمن كره ذلك فلا حجة له. بل صار الناس يقولون يا شيخ أول ما يتكلم يقول أعوذ بالله من كلمة أنا. نعم. طيب يقول قائل: جابر بن عبد الله لما جاء مرة يستأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم فدق الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من؟ فقال جابر أنا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا كأنه كرهها. فما وجه هذه الكراهة؟ وجه هذه الكراهة أن الإنكار ليس لمجرد التلفظ بها، وإنما لأنها هنا للإبهام. عندما أي واحد يقول أنا ما استفدنا شيء. نعم، لما يقول أنا فلان. ودليل هذا أيضا في عام الفتح لما جاءت أم هاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا أم هاني، فأقرها على هذا. فالحاصل أن قول الإنسان أنا من حيث هو ليس بمذموم، وإنما يذم باعتبار إخباره بما يفتخر به، كقول إبليس أنا خير منه. فإذا احذر أنا الإبليسية التي تكون على سبيل التفاخر. نعم. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. كيف يمكن تحصيل هذه الأربعة؟ أهم شيء فيها إيش؟ الجنازة. نعم، يمكن أن تعلم مثلا بأن في جنازة ستدفن غدا، ويكون موافق مثلا للصيام الاثنين، وإلا الصيام ما يلزم أن يكون في الاثنين. فإذا الصيام والجنازة وإطعام المسكين سهل، وعيادة المريض سهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. في صفحة 531 قال: أي بلا محاسبة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا سبب من أسباب دخول الجنة، كبقية الأحاديث التي فيها من فعل كذا دخل الجنة. إذن يكون هذا سبب من أسباب دخول الجنة: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.